العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي قاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما الإمام المبين والياض المضطر المستكين سيدنا ومولانا بقية الله تعالى في الأرضين أنجر الله تعالى فرجه الشريف واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طلحا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ولقاءه وخيره يا رحم الراحمين. كان الكلام في تقديم القسم الثاني من ألفاظ القبول، وهو ما إذا كان بصيغة الأمر على الإجابة. جناب الشيخ نقل الآراء في المسألة، يعني رأيين في المسألة، أرباب هذين الرأيين والقولين، ثم في آخر كلامه أراد أن يحكم بجواز التقديم اعتمادا على ما ذكره البعض من جواز تقديم القبول على الإجاب، لأن المسألة في الكبرى هي خلافية. فجناب الشيخ قال مقتضى جواز التقديم بقول المطلق وعدم التفصيل بين ألفاظ القبول أنه لابد أن يكون هذا الرأي شاملا قوله لما إذا كان القبول المقدم بلفظ الماضي أو إذا كان بلفظ الأمر. لماذا؟ لأنه لم يفصل هذا الرأي بين ألفاظ القبول، هذا التفصيل الذي أفاده الشيخ على الله مقامه، قسمه إلى أقسام ثلاثة. الرأي الآخر لم يقسم، إما يقولون يجوز مطلقا تقديم القبول على الإيجاب، وإما يمنعون التقديم. فالمجوز للتقديم وعدم تفصيل بين ألفاظ القبول يوجب أن يصح إسناد هذا المطلب إليه، أنك تقول بجواز التقديم حتى إذا كان القبول بلفظ الأمر مثلا. لكن استثنى الشيخ، قال علمان من أعلام الفقه مع أنهما لم يشترطا تقديم الإجابة على القبول، ولكن في خصوص لفظ الاستدعاء يعني بعني في مثل البيع منع من انعقاد البيع اللازم بهذا الاستدعاء والقبول، يعني وقبول البائع لهذا الاستدعاء وبيعه. بل قالوا يعتبر أن يكون بعد قول المشتري بعني يتحقق إيجاب من البائع ثم قبول آخر من المشتري. هذا بعد فرغنا منه، إلا فرد تتمة أكو هذه التتمة أيضا الشيخ على نحو الضابط يريد أن يذكرها، وهي أن كل هذا البحث الذي تقدم إلى الآن، يعني تقدم إلى الآن البحث في قسمين من الأقسام الثلاثة في ألفاظ القبول، أحدهما قبلته ورضيته، والثاني هذا بيعني لفظ الأمر. جناب الشيخ يقول كل هذا البحث يدور حول ما إذا اعتمدنا على أنه لا يكفي مطلق اللفظ في مقام إنشاء البيع، وإلا لو اعتمدنا على ما ذكرناه سابقا وأسسناه، قلنا بأن المعاطات إذا تحققت بقصد التمليك لا بقصد الإباحة اللي كانت عند القدماء. أخوان شيخنا السلام عليكم ورحمة الله، أنا الجسارة أقعد هنا وجنابة تقعد هنا. الله يبارك فيكم. العذر عند كرام الناس مقبول بعد. يلا. بلي. بناء على ما ذكرنا من أن المعاطات تفيد الملك، ثم بناء على الاعتماد على أصالة اللزوم في الملك، أيضا المعاطات تفيد الملك اللازم. بناء على ذلك المبنى لا حاجة لنا إلى هذه الأبحاث. هذه الحاجة إلى أن الإيجاب لابد أن يتقدم أو القبول يتقدم لا مانع من، أو يفصل بين ألفاظ الإيجاب، هذا كله ينصب في هذا الرأي إذا لم نقل بإفادة المعاطات للملك اللازم. يعني أن إفادة البيع للملك اللازم منوط بإنشائه باللفظ، ثم إذا التزمنا باللفظ وأيضا لم نقتصر، يعني إذا هم اقتصرنا في اللفظ على مطلق اللفظ أيضا لا حاجة إلى هذه الأبحاث. وأما إذا اعتمدنا أولا على إجماع المحقق الكركي على أنه لا بد من الإنشاء باللفظ، ثم اعتمدنا أيضا على أن مطلق اللفظ لا يكفي، بل هناك ألفاظ خاصة لا بد أن تكون بصيغة الماضي، لا بد أن يقدم إجابة عن القبول، هناك تصل النوبة إلى هذه الأبحاث، وأن القبول يجوز تقديمه على الإيجاب، أو أنه يشترط تقديم الإيجاب على القبول بالإطلاق أو بالتفصيل. فعلى كل حال لا ننسى أن هذا البحث المفصل حول تقسيم ألفاظ القبول هذا كله مع الإغضاء عما تقدم منا في باب المعاطاة، وإلا بناء على ما ارتضيناه سابقا من أن المعاطاة تفيد الملك اللازم يمكن الإنشاء بالمعاطاة. أو إذا هم اعتمدنا على إجماع المحقق الكركي وقلنا بكفاية مطلق اللفظ أيضا لا ننشئ المعاملة بالمعاطاة، ننشئها باللفظ لكن بعد هذه الخصوصيات لا تكون معتبرة فيه. فالمصير إلى هذا البحث المفصل الطويل الذيل كله منوط بالالتزام بهذا الرأي أن اللفظ معتبر ومطلق اللفظ لا يكون كافيا في مقام الإنشاء.
السيد اللي ذكر في كأنه وجه عقلي، يعني استحالة تقديم لفظ قبلته أو رضيته، هذا حتى لو كان دليل هو الإجماع، يعني استحالة عقلية. فالنقطة واحدة في أي لا في المعاطات الخارجية.
صحيح استحالة عقلية موجودة، لكن مبنى هاي الاستحالة العقلية اعتبار لفظ قبلته ورضيته. أما إذا أصل التلفظ بلفظ رضيته وقبلته ما كان ضروري.
فلو جاء بلفظ قبلته ورضيته لابد من التفصيل حتى على القول بإجماع المحقق الكركي.
لا، بناء على إجماع المحقق الكركي، المحقق الكركي إجماع هذا على أنه العقود اللازمة لابد من إنشائها باللفظ. أما أي لفظ، الخصوصيات المعتبرة في اللفظ هذه لا يمكن استنباطها من إجماع المحقق الكركي إلا من باب القدر المتيقن، وإلا لا يوجد تصريح في كلام الكركي أن هذا اللفظ الذي يعتبر في عقد البيع، الإجارة، الصلح، كذا كذا، هذا اللفظ ما هو حاله، ولا بد وأن يكون بأي كيفية وبأي هيئة، هذا لا يوجد في إجماع المحقق الكركي. نعم القدر المتيقن منه هو اللفظ الماضي العربي المقدم إجابه على قبوله، الذي يكون قبوله تلو الإجاب مباشرة لا مع فصل طويل، هذا كله من باب القدر المتيقن. صحيح هذا الوجه العقلي الذي جنابكم هم تتفضلوا. نعم إذا أراد أن يقبل في باب البيع ب عنوان قبلته أيضا لابد أن يتأخر لهذا الوجه العقلي اللي جناب الشيخ هو تفضله، وإلا إذا ما أراد إنشاء القبول بلفظ قبلته ورضيته هم ذاك بعد لا مجال له هذا. ثم ينتقل الشيخ أعلى الله مقامه إلى إنشاء قبول البيع بالقسم الثالث. القسم الثالث الألفاظ التي لا يعتبر تأخرها عن الإيجاب، مثل لفظ اشتريت وتملكت، هذا سيأتي. أنا أريد أقرأ العبارة بسرعة إن شاء الله. وين وصلنا؟ بلي، المحقق ذكر كلام العلامة أنه ماكو ملازمة بين الأمرين. المحقق مع أنه يتردد في اشتراط الإيجاب على القبول كلية، لكن يمنع من إنشاء البيع بلفظ بعني الأمر، فإذا الملازمة لا يوجد. هذا الذي ذكره قبله بقوله بل يمكن نسبة هذا الحكم إلى كل من جوز، لا، لا يمكن نسبة الحكم، لأن المحقق مع تردده في تقديم الإيجاب على القبول بنحو الاشتراط لم منع من تقديم القبول بلفظ الأمر يعني بعني مثلا، وكذلك العلامة. إلا أن المحقق رحمه الله مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستجاب والإيجاب صرح بجواز تقديم قبول البيع على إيجابه، يعني بلفظ مثلا نساء قبلته بلفظ أي لفظ كان، وذك غير الإيجاب والاستجاب. وأيضا غير المحقق تلميذه، وذكر العلامة قدس سره الاستجاب والإيجاب، وجعله هذا الاستجاب والإيجاب خارجا عن قيد اعتبار الإيجاب والقبول كالمعاطات، يعني كما أن المعاطات تكون خارجة عن البيع إذا تحقق البيع بالإنشاء اللفظي، لكن بالاستجاب والإيجاب بالاستدعاء والبيع أيضا هذا يكون خارجا عن حقيقة البيع. فإذا هذا اللي ذكرنا بل كله يمكن نسبة الحكم إلى كل من لا، ليس هكذا. الآن العلامة يفصل ويعني يقول بأنه الاستدعاء أصلا لا يكون بيع حقيقة كما لا تكون المعاطات بيعا كالمعاطات. وجزم العلامة، وذكر العلامة وجزم بعدم كفايته، يعني بعدم كفاية شنو؟ الاستجابة والإجابة، بعد مع أنه تردد في اعتبار تقديم القبول. هاي معنى أنه لا ملازمة بين المسألتين، يمكن أن يتردد الفقيه أو ينفي اشتراط تقديم الإجابة على القبول، ولكن مع ذلك لا يلتزم بصحة إنشاء البيع بعنوان الاستدعاء، لأنه من باب اعتبار الماضوية أو أي جهة أخرى على كل حال. وكيف كان، يعني نسبة جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ الأمر إلى كل من جوز تقديم الإيجاب قبول على الإيجاب، هاي صحيحة هذه النسبة أو لا تكون صحيحة بعد وجود المخالف وهو المحقق والعلامة؟ نعود إلى الدليل. فقد عرفت أن الأقوى المنع في البيع لما عرفت، هاي الأدلة التي هو بيّنها جناب الشيخ. إذا القدر المتيقن هسه على كل حال أنه لفظ الأمر لا يدل على الإنشاء، لفظ الأمر مثل بعني هذا شبيه بالاستدعاء، هم يجعلونه من موارد الاستدعاء لا يجعلونه من ألفاظ الإنشاء. بل لو قلنا بكفاية التقديم بلفظ قبلتو يمكن المنع في لفظ الاستدعاء يعني بعني بناء على اعتبار الماضوية فيما دل على القبول. جناب الشيخ يقول أيضا يمكن نفي الملازمة بين القسم الأول والثاني، لأنه إلى الآن الشيخ عطف القسم الثاني على القسم الأول، قال في قبلته ورضيته بعدم جواز التقديم، ثم قال ويظهر حكم ما إذا لفظ الأمر، في بداية القسم الثاني هيك قال، يعني كل ما هو الدليل على تأخير القبول إذا كان بلفظ قبلته أو رضيته هو يصير دليل على عدم جواز الإنشاء القبول بلفظ الأمر. لكن الشيخ يقول لا، الآن لفظ الأمر فيها محذور أكثر من قبلته ورضيته، وذلك المحذور هو أنه ربما يقول الفقيه بجواز تقديم القبول إذا كان بلفظ قبلته ورضيته، لأن الصيغة الماضوية معتبرة وموجودة متوفرة في قبلته ورضيته، ولكن قيد الماضوية غير موجودة في كلمة بعني، فإذا لا ملازمة بين القسمين. فإذا الإنشاء إنشاء القبول بلفظ بعني مقدما على إيجابه هذا فيه خلل أكثر مما إن لم نقل بجواز التقديم في قبلته ورضيته. بل لو قلنا بكفاية التقديم بلفظ قبلته يمكن المنع هنا، هذا لما عرفت مجرد التسوية يستفاد منها بين لفظ الأمر وبين قبلته ورضيته في عدم جواز التقديم، بل أكو إضراب ترقي، لا يمكن تجويز الإنشاء بلفظ قبلته ورضيته، لأن الماضوية خصوصية الماضوية متوفرة في قبلته ورضيته، ولكن هذه الخصوصية مفقودة في مثلا لفظ الأمر. بل لو قلنا بكفاية التقديم بلفظ قبلته يمكن المنع هنا، هنا يعني في هو هذا إنشاء القبول بالأمر بناء على اعتبار الماضوية كما تقدم في المسألة السابقة طبعا فيما دل على القبول، يعني اعتبار الماضوية في لفظ القبول كاعتبار الماضوية في لفظ الإيجاب. ثم إن هذا كله يعني عدم كفاية إنشاء القبول بلفظ الأمر بناء على المذهب المشهور بين الأصحاب في صيغ العقود. ما هو ذلك المسلك المشهور؟ هو عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم، يعني اللزوم والعقد في العقود اللازمة لابد أن يكون اللفظ فيه خصوصيات مثل الصراحة مثل الماضوية مثل العربية، هاي الخصوصيات التي تقدم بعضها ويأتي بعضها الآخر. من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم خلافا لما نسبه الشهيد الثاني إلى أستاذي السيد جعفر الكركي أعلى الله مقامهما، من أنه قال إذا كان مطلق اللفظ موجودا وتحقق التعاطي هذا يفيد الملك اللازم، تقدم رأيه في المعاطات وغير المعاطات أيضا. من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم لأن هذا قول في المسألة أنه يكفي مطلق اللفظ في اللزوم، الخصوصيات لا تكون معتبرة. وعدم القول بكفاية مطلق الصيغة في الميل، هذا بالنسبة إلى اللزوم في العقود التي توجب تفيد الملك اللازم أو تفيد لزوم ذلك الشيء المنشأ ولو لم يكن ملكا، مثل الزوجية. الزوجية ليست متزلزلة، عقد النكاح حينما ينشأ بهذه الصيغة، الصيغة بما أنها لفظ لا بد من أن تتوفر في إنشاء عقد النكاح. عقد النكاح ليس مثل عقد الوكالة، ليس مثل عقد العارية عقدا جائزا متزلزلا، عقد لازم. هذا العقد اللازم يعتبر فيه اللفظ وإن لم يكن فيه ملك، لأن علاقة الزوجية ما لها علاقة بالملكية، هو الاعتبار وضعي مستقل، الزوجية الملكية اعتبار وضعي آخر لا ربط لأحدهما بالآخر. كذلك في العقد الذي يكون مملكا مثل البيع مثل الصلح مثل الإجارة، هذه العقود الملكية أيضا تتوقف على وجود اللفظ، لكن أي لفظ؟ مطلق اللفظ أو اللفظ الخاص؟ مذهب المشهور من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم بل يعتبر اللفظ المعين، وعدم القول بكفاية مطلق الصيغة في الملك يعني بالنسبة إلى العقود المملكة، هذاك بالنسبة إلى العقود المفيدة للأثر اللازم أيا كان، هذا بالنسبة إلى العقود المملكة. خب هذا بناء على رأي المشهور هو هم هذا أنه لا يكفي مطلق اللفظ ولا يكفي مطلق الصيغة لا في اللزوم ولا في الملك، لذلك يعتبرون هذه الخصوصيات. أما إذا عرجنا إلى ما تقدم منا بالتفصيل في حكم المعاطات في المقامين، المقام الأول الذي أثبتنا فيه أن المعاطات تفيد الملك، خب هذا مو مهم لأنه هذا كان إلى المحقق الكركي وغيره كلهم قالوا فتحوا باب هذا الملكية المتزلزلة طبعا. خب الشيخ هم بحث عن الملكية وأثبت أن بعض الأدلة صالحة لإثبات مملكية المعاطات بها، صحيح ولا؟ هذا كله ببالنا. بالمقام الثاني هام جناب الشيخ بحث بأدلة ثمانية أثبت أصالة اللزوم، يعني أن الملك إذا حصل بالمعاطات أو بغير المعاطات، لكن كلامنا الآن في المعاطات، إذا حصل الملك بالمعاطات هذا الملك لابد أن يكون لازما وغير قابل للزوال برجوع أحد الطرفين. هم كان عنده دليل اجتهادي العمومات والإطلاقات إلى الأدلة اللفظية، وهم كان عنده أصل عملي وهو الاستصحاب، استصحاب بقاء الأثر. كل هذه الأدلة نتيجتها شيء واحد وهي أن البيع لا يعتبر فيه إنشاؤه باللفظ، بل إذا تحقق بالمعاطات أيضا يكون هو مفيدا للملك اللازم. جناب الشيخ يقول بناء على هذا الرأي بعد ماكو الآن داعي لهذا التفصيل في هذا المجال وهذا، هذا كله لأجل اقتفاء آثار الآخرين، أنه نبحث ألفاظ القبول هل يكون مؤداها مختلفة أو لا يكون مثلا. وأما على ما قويناه يوم ما اخترناه، هسا هو هذه الكلمة هنا، هو هذا بعض الأخوة أمس جناب الأخ الله يحفظه قال كلمات الشيخ الأنصاري، كلمات الشيخ الأنصاري يعني في مسألة واحدة ما يقدر الإنسان ينسب شيء معين إلى الشيخ الأنصاري، بل لابد في مسائل متشابهة للمسألة اللي هي بيده لابد وأن يلاحظ رأي الشيخ من المجموع المكور يمكن أن يستفاد منها الشيخ، وأن رأي الشيخ مثلا ما هو إلا في مسألة واحدة ما يصير. الآن هي هاي قضية أن المعاطاة تفيد الملك اللازم، بل جناب الشيخ اتعرف هم لأدلة الملكية لأدلة الملك وهم لأدلة اللزوم، هذا ببالنا لم يمضي كثير مدة على هذا البحث، هذا واضح. لكن هو الشيخ هناك أي مقدار من التذبذب كان، أنه إجماع أكو على أن العقود يعتبر حديث، إنما يحلل الكلام يحرم الكلام، اتعرض إلى الاحتمالات، كل هذه كانت تبعث وسوسة في النفس، أنه هاي الشيخ عنده دغدغة كأنه ما يقدر يجزم أن المعاطاة تفيد الملك اللازم بالتالي من بعد كل هذا البحث المفصل. لكن الآن يظهر أن رأيه هو هذا على ما قوينا، يظهر الآن بقرينة هذه الكلمة أن رأيه إذن في المعاطاة أنها هي تفيد الملك قطعا وتفيد اللزوم أيضا. طبعا تفيد اللزوم لا من باب أدلة المعاطاة، أدلة لزوم الملك تلزمنا بالقول بأن المعاطاة تفيد الملك اللازم. وأما على ما قويناه واخترناه، ما أدري عندكم ما قويناه يوم اخترناه، هو فتشي مفاد شيء واحد بعد ما يختلف، ماكو فرق بعد، هو ما قويناه وما اخترناه هنا النسختان مفادهما شيء واحد بعد، هو رأي الشيخ في مسألة المعاطاة. ما هو الذي اخترته وقويته؟ هو هذا، من أن البيع العرفي موجب للملك والمعاطاة بيع عرفي، وأن الأصل في الملك اللزوم، إلا في المقام الأول أثبت أن البيع العرفي موجب للملك، لذلك هم استدل مثل مع المحقق الكركي بآية أحل الله البيع، استدل بآية التجارة عن تراب، كل ما هذه المباحث التي تقدمت. وفي المقام الثاني بحث عن أن الأصل في الملك ساحة حصل بالمعاطاة أو بغير المعاطاة، كل ملك حصل بعقد فلا بد وأن يفيد الملك إلا إذا كان الدليل على التزلزل مثل هبة، بل التزلزل والجواز ثابت بالدليل، إذا كان يخصص الأصل يوجب الخروج من هذا العموم. ولكن إذا لم يوجد دليل كما هو المفروض في المعاطاة، لم يوجد دليل على أن المعاطاة أفادت الملك اللازم أو أفادت الملك الجائز، هنا لا بد من الاعتماد على أدلة اللزوم والحكم أن المعاطاة تفيد الملك اللازم، وأن الأصل في الملك اللزوم زين. وأما على ما قويناه فاللازم جواب الشرطية الحكم باللزوم في كل مورد في كل عقد لم يقم إجماع على عدم اللزوم، ينقلب الأصل يصير الأصل هو اللزوم إلا إذا قام دليل على الجواز مثل إجماع التعبدي، وهو هذا معقد الإجماع. لم يقم إجماع يعني شلون يقوم الإجماع؟ كيف ينعقد الإجماع؟ هكذا ينعقد. وهو ما إذا خلف، يعني مورد قيام الإجماع على عدم اللزوم هو ما إذا، يعني العقد الذي، الصيغة التي خلت المعاملة عن الإنشاء باللفظ رأسا، أصل اللفظ ما كان موجود يعني كان بالمعاطاة. خب بلي هذا الإجماع الذي يقول يدور اللزوم مدار وجود اللفظ يوجب الخروج من ذلك الأدلة الثمانية التي حكمت بأن المعاطاة الفاقدة لللفظ تفيد الملك اللازم، ما يخالف على الرأس والعين، هذا الدليل موجود. بالهبة هم قام الدليل على أن الهبة لا تفيد الملك اللازم أيضا سمعا وطاعة. وأما إذا لم يقم هذا الدليل الثانوي فذلك العموم والإطلاق في دليل اللزوم يخيم على كل هذه المباحث. وهو ما إذا خلت المعاملة عن الإنشاء باللفظ رأسا، يعني كانت الإنشاء المعاملة بالتعاطي أو بالكتابة أو بالإشارة، ما كان باللفظ، ما كان باللفظ، أو كان اللفظ المنشأ به المعاملة لا اللفظ موجود، ولكن هذا اللفظ الذي استخدمناه في مقام الإنشاء مما قام الإجماع على عدم إفادة هذه الألفاظ، اللزوم على عدم إفادتها المعاملة اللزوم ما يخالف. أيضا إذا قام إجماع على أن مثلا الماضوية شاذ، فهذا معناه أنه لا يكفي مطلق اللفظ، لا يكفي مطلق اللفظ، بل لا بد أن يكون ماضيا. أو إذا قام إجماع على أن العربية الشاذ، هذا يصير دليل تعبدي. نخرج عن ذلك الأصل أصالة اللزوم ونقول بأن العقد المنشأ بالصيغة التركية لا تفيد الملك اللازم، ما يخالف، دليل تعبدي يصير. وإلا إذا لم يكن هذا الدليل التعبدي فالتعويل على تلك القاعدة العامة مما قام الإجماع على عدم إفادة. وأما في غير ذلك، يعني مورد غير مورد أصل اللفظ أو خصوص هذا المورد، مورد ينقال، قال ما إذا خلت المعاملة عن الإنشاء باللفظ رأسا، يعني كان أصل اللفظ مفقودا، يعني كان الإنشاء بالمعاطاة، أو لا اللفظ كان موجود لكن كان ملحون، فإذا لم يكن أصل اللفظ أو كان اللفظ الملحون نحن نخرج عن أصالة اللزوم ونقول بعدم اللزوم. ليش؟ لأنه دليل تعبدي، بعد دليل تعبدي ما يصير واحد يعالجه، يكون يسلم لهذا الدليل أو فلان. وأما في غير هذين الموردين فالأصل اللزوم. زين، وقد عرفت هذا هم التتمة أن القبول على وجه طلب البيع قد صرح في المبسوط بصحته. مقتضى القاعدة أن نقول بالصحة إلا إذا قام الدليل على اعتبار اللفظ وعلى اعتبار اللفظ الخاص. الشيخ يقول أنا الآن إذا أريد أن أنشئ البيع بلفظ الأمر، يعني القبول كان بلفظ الأمر بلفظ الاستدعاء، هذا أيضا لا مانع منه، داخل تحت عموم أصالة اللزوم. ليش؟ لأنه الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه يرحمكم الله إن شاء الله هو الذي قال بأن الإجماع يستفاد من كلام الشيخ الطوسي، أمس عبارة الشيخ تقدمت، يستفاد منها الإجماع على جواز التقديم إذا كان هم بلفظ الأمر. غير الشيخ الطوسي هم بعض تلامذته من الأجلة أيضا التزموا بهذا الأمر، فإذا لابد واحد نحن أن نقول به أيضا. لكن طبعا نحن لا نوافق الشيخ في دعوى الإجماع بعدما وجدنا الاختلاف في كلمات الفقهاء في هذه المسألة. أما أصل فتوى الشيخ هي موجودة، فتوى بما أنه هي فتوى شخصة، دعوى الإجماع من عند غير مقبولة. وقد عرفت أن القبول على وجه طلب البيع، هذا كيجيبك الشاهد، ما قال وأما في غير ذلك فالأصل اللزوم، ويشهد لهذا المطلب كلام شيخ الطائفة في المبسوط. وقد عرفت أن القبول على وجه طلب البيع قد صرح في المبسوط بصحته. وين كان بعد العبارة بيتكم أمس تقدمت عبارة المبسوط، يفيد الملك، معنى هذا ماكو إجماع بنظر الشيخ الطائفة على أن اللزوم يتوقف على هذا اللفظ الخاص، هذا يظهر هكذا بعد. بل يظهر منه عدم، أول يقول هو رأيي الشخصي، أكثر يترقى الشيخ الأنصاري يقول لا الشيخ الطوسي ادعى الإجماع، بل يظهر منه، مو قضية أنه رأيي الشخصي، هو إذا صار إجماع يصير حجة علينا. بل يظهر منه، يعني من الشيخ أو من المبسوط، عدم الخلاف في الجواز، يعني في الصحة بعد، بيننا بيننا يعني بين فقه الإمامية. هذا الشيخ الطوسي ادعى الإجماع وحكي هذا المطلب، يعني عدم الخلاف، عن الكامل أيضا، يعني كما حكي عن المبسوط. السيد العاملي أعلى الله مقامه حكى عن الكامل لقاضي ابن البراج. لكن الشيخ يقول فتأمل، دعوة الإجماع ليست دعوة هينة، نحن بعد وقوفنا على هذه الكلمات ليس لنا أن نوافق الشيخ، بل فتوى الشيخ صحيح بجواز التقديم، هو هذا واضح. أما أنه نقبل الجواز اعتمادا على الإجماع الذي ادعاه الشيخ، ليس هكذا. فتأمل، هذا هم القسم الثاني، انتهى الكلام إلى القسم الثالث من ألفاظ القبول، وفيه خاتمة هذا البحث بالنسبة إلى البيع. ثم فيما بعد يأتي بالنسبة إلى قبول العقود الأخرى. جناب الشيخ حاصل كلامي يقول إذا كان إنشاء القبول بلفظ اشتريت أو تملكت، هذا القسم الثالث. ابتعت، ملكت، هذا تقديمها على الإيجاب لا مانع منه. ليش؟ لماذا؟ لأننا إنما منعنا في قبلت وفي الاستدعاء منعنا التقديم. لماذا؟ لأننا اعتبرنا في القبول أمرا زائدا على ما اعتبره القوم. ما اعتبره القوم هو أن القبول يكون رضا بالإيجاب، فلا بد وأن يتقدم الإيجاب حتى يتحقق هذا الرضا بذلك الإيجاب المرضي، لا بد أن يتقدم. خب هذا كان مخدوش، هذا كان دليل القوم، هذا كان مخدوش. السيد الطباطبائي على الله مقامه بحر العلوم قال تبعية القبول للإيجاب ليست كتبعية لفظ للفظ آخر حتى دائما يتأخر. مثلا الصفة ما يصير يتقدم على الموصوف، واضح هذا؟ أول كون يصير موصوف، المعطوف ما يصير يتقدم على المعطوف عليه، لابد أن يذكر. يقول جاء زيد ثم يقول مثلا وعمرو، وإلا عطف يتخربط، ما يصير عطف. البدل هم ككل التوابع اللفظية، التوابع اللفظية دائما تتأخر. بعدها قال تبعية القبول للإيجاب ليست من التبعية العقلية التي يحكم العقل بالتقدم، اللي يقول تبعية القصد للقصد. لا، السيد البحر قال يجوز إذن تقديم القبول لأنه مجرد فرض إمضاء هذا الإيجاب. هذا يمكن أن يكون المرضي متقدم، يمكن أن يكون متأخر، فإذا لا يعتبر. الشيخ الأنصاري قال لا، نحن غير قضية الرضا بالإيجاب الذي ذكره الكل معتبر في ألفاظ القبول، أكو خصوصية أخرى في خصوص قبول البيع. الخصوصية مو بس البيع، الإجارة هم هالشكل، الصلح هم كذلك، المعاملات المعاوضية اللي بيها تعاوض بين مالين، كل المعاوضات هالشكل. يقول إن شأن القبول إمضاء والرضا بالإيجاب، هذا واحد، وبعد وتمليك شيء من أموال القابل للموجب، ليس هم تمليكا مطلقا بعنوان الهبة، بل بعنوان أنه عوض عما ملكه من ذلك الموجب لهذا القابل. خب هذا الشأن، هذه الخصوصية إذا اعتبرت في القبول فلا بد أن يتأخر القبول، فلذلك حكمنا في قبلته ورضيته أنه لا بد وأن يتأخر. ولكن في اشتريته، هذا القسم الثالث اللي الآن نريد أن نبدي به، جناب الشيخ يقول هنا بعد لا يعتبر تقدم، لا يعتبر تقدم الإيجاب على القبول، بل يجوز تقدم القبول على الإيجاب إذا كان بهذه الألفاظ. ليش؟ لأن أصل الرضا بالإيجاب يتحقق فيها، أصل الرضا بعد ما كان يعتبر فيه التقدم تقدم الإيجاب، لأن المرضي يمكن أن يكون متقدم يمكن أن يكون متأخر. المهم الجهة الثانية، يعني اشتمال لفظ القبول أيضا على تمليك شيء بعنوان العوضي، يقول هذه الجهة أيضا متوفرة. الإنسان حينما يقول مثلا، الآن يأتي شخص إلى صاحب الدكان يقول اشتريت منك هذا الكتاب بدينار، هذا اشتريت الكتاب بدينار شنو معنى؟ فهو البائع هذاك باذل السلعة يكون بائع، أنت باذل الدينار تكون مشتري، ما يخالف. أنت قبولك يجوز أن يتقدم على الإيجاب؟ نعم. لماذا؟ الشيخ يقول سر جواز التقديم هو أن هذا الاشتراء، لفظ اشتريته مثلا أو تملكته، لابد أن يدل على الرضا بالإيجاب. يدل، إذا ما كان راضي وما كان يجي إلى المكتبة حتى يشتري كتاب، هذا واضح الرضا موجود. يبقى دلالة اشتريته على أي شيء؟ دلالته على أن المشتري يملك الدينار لبائع الكتاب بعنوان أنه ثمن الكتاب، لا بعنوان أنه هبة مثلا. هذه الدلالة أيضا موجودة. لماذا موجودة؟ لأنه يقول اشتريت الكتاب بالدينار. نحن ذكرنا في تعريف البيع، يعني في نقوض تعريف البيع، والآن نكرر الشيء وذكرناه أيضا قبل أيام، هذا المطلب أن القبول في باب البيع يتضمن تمليك وتملك، لكن أكو تملك أصالي وأكو تمليك تبعي، بخلاف التمليك والتملك في جانب الإيجاب، هذاك شأن أن يملك بالأصالة ويتملك بالتبع. البائع حينما يقول بعت الكتاب بالدينار معناه أني ملكتك الكتاب، ملكتك الكتاب، هذا المدلول أصلي. فخر المحققين هم قال بعته في لغة العرب بمعنى ملكت غيري على الرأس والعين، لكن ملكت غيري مجانا ومع العوض، مع العوض. العوض هذا الذي يقع بعد حرف الباء، يقول بدينار اشتري، بعتك الكتاب بدينار، هذا الباء يدل على أني ملكت الكتاب وتملكت الدينار. في جانب المشتري بالعكس، شأن الأصلي هو التملك، وتمليك شنو بالتبع يصير. إذا الآن هذا المشتري قال اشتريت الكتاب منك بدينار، هاي بكلمة اشتريت دل لفظه وكلامه على التملك، ودل بعد الإتيان بكلمة الباء لأنه يقول اشتريت الكتاب منك بدينار، بكلمة بدينار حينما يتلفظ معناه أنه قد ملك الدينار للبائع. الشيخ الأنصاري يقول أهزد من هذه الدلالة ما كانت معتبرة في القبول، تدل على الرضا بالإيجاب وتدل على تمليك شيء بعنوان الثمانية، هذه بعنوان الثمانية من كلمة الباء تستفاد بالمقابلة. هذا المطلب ما كان يستفاد من قبلته ورضيته، لكن من كلمة اشتريته يستفاد. لأجل هذه الاستفادة نقول بجواز تقديم القبول على الإيجاب. العبارة شوي مفصلة، لب المطلب هو هذا. وإن كان تقديمه بلفظ اشتريته أو ابتعته أو تملكته أو ملكته هذا بكذا، فالأقوى جواز التقديم، يعني لأنه إنشاء أنشأ نسختين حسب ظهركم، ما عندكم إنشاءك أنشأ أحسن طبعا شوية أقرب إلى سلاسة العبارة. لأنه أنشأ يعني المشتري أنشأ ملكيته يعني ملكية هذا المشتري للمبيع بإزاء الدينار، بإزاء ماله عوضا، لا ماله هبة، لا هب ماله صلحان، لا. لماذا يملك المشتري الدينار لصاحب الكتاب؟ لأنه يجعله بدلا عن الكتاب. ففي الحقيقة كل منهما يعني البائع والمشتري يخرج ماله إلى ملك صاحبه، يعني البائع يخرج الكتاب من ملكه، يقطع الربط الملكي بينه وبين الكتاب، ينقله إلى ملك المشتري. المشتري هم يقطع ربطه الملكي عن الدينار، ينقل الدينار إلى البائع. لكن بالأصالة والتبعية يختلف هذا التمليك والتملك، ولا أصل التمليك والتملك موجود في فعل البائع وفي فعل المشتري. يعني البائع على شأنيا إلى فعليا حينما يقول بعتك الكتاب، هذا معناه أن لي تمليك ولي تملك، تمليك لمالي وتملك لدينارك، هذا معنى. المشتري هم حينما يقول اشتريته هم معنى هذا، يعني لي تمليك بالتبع طبعا، لي تملك للكتاب ولي تمليك للدينار للبائع. فكل منهما يوجد وكل منهما عوض عن الآخر. إذا هذه العوضية كانت ملحوظة في جانب مادة الاشتراء لا مانع من تقديمها. ففي الحقيقة كل منهما يخرج ماله إلى صاحبه ويدخل مال صاحبه في ملكه، يعني البائع يدخل كتابه في ملك المشتري، المشتري يدخل ديناره في ملك البائع بعد هذا. إلا أن الإدخال في الإيجاب مفهوم من ذكر العوض. بل البائع كيف يدخل الدينار في ملك نفسه؟ يقول من كلمة الباء، من كلمة الباء. إلا أن إدخال مال الغير يعني مال صاحبه في ملكه في الإيجاب مفهوم من ذكر العوض، بالدينار، حينما يقول بالدينار. وفي القبول يعني مفهوم من نفس الفعل. نفس الفعل شنو؟ يعني نفس حينما يقول اشتريته، اشتريته يعني أدخلت الكتاب في ملكي بالباء. بلي بنفس الفعل، يعني النفس هو نفس الاشتراء بعد. والإخراج بالعكس، الإخراج بالعكس يعني شنو؟ يعني مد كما ذكر الاشتراء شأن التملك، التمليك مدلول تبعي، مدلول الشراء والبيع الجهة المشتركة كل منهما يشتمل على تمليك وتملك، هاي جهة مشتركة. الجهة التي يمتاز بها الإيجاب عن القبول ما هو؟ أن التمليك في الإيجاب مدلول بالأصالة، عفوا، وفي القبول بالتبع. يعني شأن القبول ليس التمليك أولا، شأن القبول هو التملك، لكن ليس التملك المطلق، التملك الذي يستبطن هذا التملك. وفي القبول مفهوم من نفس الفعل والإخراج بالعكس، يعني من العوض. خب إذا كان مدلول الإيجاب والقبول كل منهما هو التملك والتملك، فليس في حقيقة الاشتراء من حيث هو معنى القبول. لا، بعد في معنى القبول لا يوجد في كلمة اشتراء، لأنه إذا كان معنى القبول هم يمكن أن يقال لأجل أنه قبول لابد أن يتأخر، هو يدل على التمليك والتملك أكثر من التمليك والتملك في الاشتراء متنازل طبعا، لكنه هذا يدفع هذا الدخل المقدر. الدخل هو التوهم، هو أنه اشتريته إذا هو دل على التمليك والتملك، بعد اشتريته هم البائع الكتاب مالك الكتاب هم يقول بعت الكتاب بعد، هذا يصير هذاك بعته قطعا يصير هو إيجاب، هذا الاشتريته هم ما صار قبول لأنه يتقدم هم صار إيجاب، يتألف العقد من إيجابين، هذا معقول؟ مع أن كل عقد لابد أن يتألف ويتركب من إيجاب وقبول لا من إيجابين، فأين القبول الذي يتقوم حقيقة العقد به؟ الشيخ يقول لا، ما يصير إيجابيا، هذا الاشتراء هو قبول مقدم ينضم إلى الإيجاب المؤخر يتألف العقد منهما. لا بلي، الغالب أن لابد أن يتقدم الإيجاب أنا قبول، لكن الكلام في أنه يشترط أو لا يشترط، وإلا الغلب الوجودي نعترف في العقود إيجابات العقود غالبا تكون مقدمة على قبولات العقود، هذا واضح، لكنه ضمير للشأن. لما كان الغالب وقوع القبول عقيب الإيجاب، وكان لما كان الغالب وكان إنشاء انتقال مال البائع إلى نفسه، يعني هذا المشتري إذا وقع عقيب نقله إليه، يعني إذا وقع عقيب نقل مال البائع إليه يعني إلى نفس المشتري، هذا الإنشاء يوجب تحقق المطاوعة ومفهوم القبول. حاصل المطلب هذا، أنه إحنا عندنا قبول، عندنا تمليك في القبول هذا لازم، عندنا هم حيثية أخرى وهي حيثية المطاوعة، حيثية المطاوعة غالبا هم متحققة، يعني كلما سبق الإيجاب وتأخر القبول هذا معناه أنه قبلته، يعني طاوعت الإيجاب، يعني تأثرت بإيجاب الموجب، لكن الكلام في أنه هذه الغلبة ما هو شأنها؟ الغلبة هاي شنو؟ اللازم تبعيتها؟ أو أن المقدار اللازم في القبول مثل الإيجاب هو التمليك والتملك، هذا المقدار. يوجب تحقق المطاوعة ومفهوم القبول لما كان الغالب أطلق، هذا جواب الشرط، ذاك الجملة معترضة صارت، وإنشاء إلى قوله يوجب تحقق المطاوعة، أطلق عليه يعني على كلمة الاشتراء القبول، ما يخالف وليكن هو لفظ القبول يطق عليه باعتبار الغلبة لأنه يتأخر، لكن هذه الغلبة لا توجب التحتم التأخير. احنا كلامنا في أنه هل يوجد دليل على لزوم تأخير اشتريته عن بعته أو لا يوجد دليل؟ لا، ولا ننكر أن الغالب يتأخر، نعم يتأخر غالبا، لكن هذه الغلبة لا تكون مقيدة للدليل. أطلق عليه القبول وهذا المعنى يا معنى يعني تحقق المطاوعة مفقود، يعني مطاوعة القبول للإيجاب هذا مفقود في الإيجاب المتأخر، يعني إذا كان القبول اتحقق بلفظ اشتريت الكتاب منك بدينارين، هنا بعد ماكو مطاوعة لأنه لم يتقدم الإيجاب على القبول. وهذا المعنى يعني تحقق المطاوعة مفقود في الإيجاب المتأخر، لأن المشتري إنما ينقل ماله يعني ديناره إلى البائع بالالتزام الحاصل من جعل ماله عوضا، يعني الدينار عوض ذلك الكتاب، والبائع إنما ينشئ انتقال الثمن إلى نفسه كذلك، يعني على أنه عوض الدينار. شنو؟ والبائع بلي والبائع إنما ينشئ انتقال المثمن إلى المشتري كذلك، يعني بعنوان أنه عوض عن الدينار لا بمدلول الصيغة، يعني إذا صار بمدلول الصيغة قاعدة تكون يتأخر هذا القبول عن الإيجاب، لكن إذا نفس مادة الاشتراء كانت صالحة لإفادة هذه العوضية وكذلك مادة بعته صالحة لإنشاء هذا التمليك مع حفظ العوضية بعد لا يلزم هذا التأخير، يعني حيثية المطاوعة بعد مو لازم مفقودة حيثية المطاوعة، لكن حيثية المطاوعة وجودها وعدمها سيان، لأنه لا يعتبر في القبول إلا هذان الأمران، الدلالة على الرضا بالإيجاب وتضمنه لنقل المال بعنوان العوض. بلي مثمن ملي إليه يعني إلى المشتري، أنا نسختي خطأ بها ثمن، بلي هاي يكون إصلاح مثمن يكون يصير بها بعضها بها ثمن، لا هو مثمن أحسن يصير. ليش؟ بقرينة المشتري، لأن المشتري إنما ينقل ماله، خب البائع هم ينقل ماله، مال البائع هو المثمن يصير بعد ذلك، الأصح أن يكون العبارة المثمن بدل الثمن. انتقال المثمن إليه كذلك يعني إلى المشتري لا بمدلول الصيغة. زين، أصل المطلب ثبت. هسا الشيخ يريد يستعين بكلام من اتقدمهم أيضا، هذا الكلام في ألفاظ القبول هم أشار إليه، الآن يبين بعد تفصيل أكثر، وهو هذا الكلام حاصل هذا أن الشهيد الثاني أعلى الله مقامه والعلامة هذان العلمان قالا بأن الأصل، يعني قالا بأن ألفاظ القبول ليست على السوية في الدلالة على قبول الإيجاب، هذا أصل دعواهم. هذا يقولون الأصل في ألفاظ القبول ما يدل على مطاوعة الإيجاب، هو قبلته ورضيته، ولكن لا شك في أن قبول البيع يجوز إنشاؤه، هم ذكروا يجوز إنشاؤه بلفظ اشتريته، هل يكون لفظ اشتريته وابتعته في رتبة لفظ قبلته ورضيته في الدلالة على قبول إيجاب البيع، أن يكون هذا اللفظ متأخرا رتبة وأضعف دلالة من لفظ قبلته ورضيته؟ العلامة والشهيد الثاني يقولا بما أن القبول ما لا يبتدأ به، فالأصل فيه أن يكون لفظ قبلته ورضيته، لأنه لا يمكن الابتداء والبدء بلفظ قبلته ورضيته في البيع، ولكن بما أنه هذا يصير لا شك فيه، بما أنه لا شك في جواز إنشاء القبول بلفظ اشتريته مقدما على إيجاب البيع، هذا هم لا مانع منه، فلذلك يصير لفظ اشتريته بدلا عن لفظ قبلته في مقام إفادة قبول البيع. كل كلامهم هو هذا. الشيخ الأنصاري يقول هسه هذه البدلية صحيحة أو ليست بصحيحة، أصل تسليم المطلب هو كافي لنا، إحنا الآن بصدد إثبات أن إنشاء القبول بلفظ اشتريته إذا تقدم على الإيجاب صحيح أو ليس بصحيح، لسنا الآن بصدد إثبات أنه هو هذا الأصل في ألفاظ القبول أو لفظ قبلته هو الأصل، المهم دلالة القبول على هذا المقدار، الأول الرضا بالإيجاب، الثاني النقل نقل المال، هذا هم موجود هذه الدلالة في كلمة اشتريته، فإذا يكون من ألفاظ القبول. وقد صرح في النهاية والمسالك نهاية الإحكام للعلامة الحلي على ما حكي طبعا بعد أصالة الإفلاس هو هذا على ما حكي بأن اشتريته ليس قبولا حقيقة، ليس قبولا حقيقة. ليش؟ لأن قبلته فيه دلالة على المطاوعة على الإيجاب، بما أنه بها دلالة واشتريته ما بها دلالة على المطاوعة، بأي دليل ليس فيها دلالة على المطاوعة؟ لأن هو الشهيد يقول يجوز تقديمه اشتريته. طب إذا تقديم معناه لأنه المطاوع مثل التابع في علم النحو دائما متأخر، فإذا كان اشتريته يجوز تقديمه، يعني معناه حيثية المطاوعة ماكو بيها. هذا معناه بأن اشتريته ليس قبولا حقيقة، وإنما هو بدل عن لفظ القبول، يعني عن قبلته ورضيته مثلا. وأن الأصل إذا هذا بدل كان الأصل شنو يبين، وأن الأصل في القبول قبلته. لماذا هذا أصل واشتريته فرع وبدل؟ ليش السبب هذا؟ لأن القبول في العقود في الحقيقة ما يتعذر الابتداء به، والمفروض أن اشتريته لا يتعذر الابتداء به، يجوز الابتداء به، فهذا يصير بدل عن قبلته، ولفظ اشتريته يجوز الابتداء به. هذا النص كلام الشهيد والعلامة. شيخنا الأنصاري يقول ومرادهما أنه بنفسه، يعني لفظ اشتريته، أن اشتريته بنفسه لا يكون قبولا، فلا ينافي ما ذكرنا من تحقق مفهوم القبول فيه، يعني في اشتريته، إذا وقع عقيبة تمليك البائع. وبهناك قطعا المطاوعة موجود بعد، كما أن رضيت بالبيع. السائل الشيخ يريد يقول هذان العلمان يقولان يجوز تقديم اشتريته. ليش؟ لأنه بدل، ولكن نفس قبلته ورضيته لا يجوز تقديمهما، لأن المعنى المطاوعي موجود فيهما، والمطاوعة دائما يقتضي التأخير، يتأخر القبول عن الإيجاب. الشيخ يقول لفظ رضيته وقبلته من جانب، ولفظ اشتريته من جانب آخر، هذا دلالتهما على المطاوعة وإنشاء الناقل بالعكس، يعني دلالة، لذلك ذاك يصير أصل عند الشهيد وهذا يصير بدل. العكس شنو معناه؟ يعني أن قبلته ورضيته ميدل على المطاوعة إلا إذا تأخر عن الإيجاب، ولا يدل على إنشاء نقل المال بعنوان العوضية إذا تقدم، ولكن اشتريته بالعكس، يعني اشتريته يدل إذا تقدم على الإيجاب على الناقل، ولا يدل على المطاوعة إلا إذا تأخر. شوفوا العبارة شلون. كما أن رضيت بالبيع ليس فيه إنشاء لنقل ماله إلى البائع إلا إذا وقع متأخرا، ولذلك أنا هم قلت لابد أن يتأخر بعد، ولذا منعنا، يعني ليس فيه إنشاء إلا إذا وقع متأخرا، منعنا عن تقديم لفظ رضيت. فكل وبناء على هذا، فكل من رضيت واشتريت بالنسبة إلى إفادة نقل المال هذا واحد، ومطاوعة البيع هاي اثنين، عند التقدم والتأخر متعاكسان. متعاكسان هذا معناه، يعني إحنا عندنا أمرين، أحدهما الدلالة على نقل المال، الثاني المطاوعة. دلالة رضيته على نقل المال يتوقف على تأخره، دلالته على المطاوعة أيضا يتوقف على التأخر. بالعكس في اشتريته، لا دلالته على نقل المال يتوقف على التأخير، لأنه حتى إذا تقدم اشتريته يدل على نقل المال، دلالته على المطاوعة هم يتوقف على التأخير. يعني مطاوعة بهذا المعنى، يعني أن اشتريته إذا صار مقدم يرتبط ببعته اللي بعدين يتحقق من قبل البائع. هذا معنى التعاكس في الدلالة، الدلالة بين رضيته أو قبلته وبين مثلا اشتريته. فإن قلت هذا بعد إن شاء الله نخلي إلى غد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اليوم شوية تأخرنا من الترتيب الغرفة، جزاكم الله خيرا.